نستمر معكم مستمعينا بالحلقة الأولى من قضية في حوار عبر في راديو موال على 101.7 FM. مكمل معكم مستمعينا لنأكد بأنه أعلن السيد غسان الشاكع رئيس بلدية نابلس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لقاء مع رئيس الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين بكرامة خلال برنامج ملف الرقيب اللي بيعده بقدمه الإعلامي طلعت علوي، أنه بيأيد مطالب حملة بكرامة وأنه يعتبر نفسه جنديا في صفوفها فيما يتعلق بهذه المطالب، وأنه مع انتقال المواطنين الفلسطينيين مباشرة من الاستراحة إلى الحدود الأردنية بعد انتهاء إجراءات السفر لدى الجانب الإسرائيلي دون حاجة إلى التوقف في ساحة الحقائب محطة كراجات عبده، حيث لا يوجد أي مبرر قانوني أو منطقي لوجود هذه المحطة. كما ذكر الشكع أن ضريبة المغادرة التي يدفعها المواطن الفلسطيني في الاستراحة عند سفره إلى الأردن بواقع 152 شيكل عالية وغير مبررة، وأنه يجب إعادة دراستها، وأن لديه الكثير من الاقتراحات في هذا الموضوع. وقد اتفق على عقد لقاء بين غسان الشكع رئيس بلدية نابلس وبين وفد من الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين بكرامة في مكتبه في نابلس قريبا لمناقشة ودراسة جميع الاقتراحات في هذا الموضوع التي تساهم في تسهيل حركة الفلسطينيين والتخفيف عليهم سواء من حيث الإجراءات أو الكلفة. يأتي اللقاء بعد أن أعلنت الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين بكرامة في مؤتمرها الصحفي مؤخرا في مدينة رام الله عن الوصول إلى تفاهم مع الشركات الناقلة عبر الجسر شاهين وعبده من أجل إلغاء التوقف في محطة كراجات عبده، ودعت كافة الجهات المسؤولة للعمل على تطبيق ما تم التوصل إليه قبل الأزمة المتوقعة للحركة عبر معبر الكرامة. شو هو دور الشرطة بالاستراحة؟ شو هي الإرشادات والتعليمات اللي بتتوجه للمواطنين المسافرين عبر الاستراحة؟ لحتى نعرف كل هاي الأجوبة رح يكون معنا المقدم لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة. يسعد مساك.
يسعد مساك، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، شكرا لوجودك معنا مقدم لؤي.
حياك الله، أهلا وسهلا.
بداية ممكن تطلعنا عن دور الشرطة بالاستراحة؟
يعني دور الشرطة دور مهم في توجيه المواطنين وتسهيل حركة المواطنين عبر هذه الاستراحة، تنظيم دور دخول المواطنين وكذلك تنظيم الحافلات والمركبات في داخل الاستراحة وتقديم الإرشادات حول الحقائب وكيفية الدخول وضرورة الحصول على ضريبة المغادرة، وكل هذه الأمور تقدم للمواطنين من قبل الشرطة في الاستراحة، وتبدأ عمل الشرطة في داخل الاستراحة منذ ساعات الصباح الأولى وتبقى في هذه الاستراحة حتى انتهاء الدوام في ساعات الليل المتأخرة.
نعم. سيد نظمي مهنا مدير إدارة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية قال بأنه رح يكون في حلول قريبة لكتير من الإشكاليات والمعوقات على معبر الكرامة. شو هي هذه المعوقات والإشكاليات؟
يعني تمثلت في إلغاء محطة عبده، هذه المحطة التي كانت تقلق المواطنين وتزيد من كاهل السفر على كاهل المواطن، لكن مؤخرا ومع بداية هذا الشهر تم الحصول على قرار بإلغاء هذا الموقف، وهو موقف محطة عبده والتي كانت معروفة بهذا الاسم وكانت الحقائب توضع في هذه المنطقة. بحمد الله ثم بجهد الإخوة في إدارة المعابر وكذلك الشرطة وجميع الجهات المختصة تم إنهاء هذا الموقف، ويعني يتم التوجه مباشرة إلى الاستراحة في الجانب الأردني، وهذا تخفيف واضح وإزالة معيق كان يسبب الكثير من الإشكاليات للمواطنين، لكن الآن الحمد لله الأمور أصبحت أفضل بكثير وأصبح المواطن يتنقل بحرية من بعد انتهاءه من التفتيش لدى الجانب الإسرائيلي وصولا إلى الجانب الأردني بسرعة وبدون توقف في هذه المحطة.
نعم، كان دور للحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين بكرامة لها دور لحتى تقدم المطالب ومن هذه المطالب اتحققت. شو مدى إدارة المعابر بتعاونها مع هذه الحملة؟
يعني الاستجابة لكل هذه المطالب والاقتراحات، وما زال هناك بعض المطالب أيضا لم تحقق حتى هذه اللحظة. نحن نأمل أن يكون هناك حرية في الحركة وأن يكون هناك تعليمات أكثر أيضا تسهيلا على المواطنين، لكن هناك إنجازات تم تحقيقها وهناك إنجازات بانتظار أن تحقق في القريب العاجل، وإدارة المعابر والشرطة وكل الجهات طبعا تضغط بهذا الاتجاه. لكن يعني انطلاقا من المثل خذ وطالب، هذا الأمر جيد وهذه نقطة مهمة وتحول مهم في حركة التنقل للمواطنين. يعني تخيلي أخت نانسي كم كانت تسبب من إعاقات وتسبب من تعب وإرهاق للمواطن هذه المحطة، لكن أن يتم إلغاؤها فهذا تطور وهذا نجاح لهذه المطالب ونجاح للشعب الفلسطيني بشكل عام.
نضيف على هيك الإذلال اللي بتعرض له المواطنين لما ينزلوا بتصير زي صراع بقاء، ناس بتنزل تدفع الباص وناس بتروح بتدور على الشنط وشنتتك موجودة شنتتك مش موجودة، بالإضافة للزيت اللي ممكن يكون موجود على الشنطة لأنه الناس حاملين زيت حاملين زيتون حاملين جبنة كلهم أخدينه للطرف الأردني.
يعني كل هذا هذه المتاعب انتهى، وكل هذا الذي تحدثت فيه يعني انتهى، والحقائب تنقل مباشرة من الاستراحة إلى استراحة الجانب الأردني، وهذا كما قلنا تسهيلا لحركة المواطنين، وهذا إنجاز يجب أن نعمل جميعا وأن نحافظ عليه وأن نحقق إنجازات أخرى. يعني بالفعل كانت الحقائب توضع بطريقة يعني تائبة على المواطنين، وكل إنسان بالفعل يعني إذا كان اثنين مسافرين كان أحدهم يذهب إلى الحافلات من أجل حجز التذاكر والآخر يقوم بالبحث عن الحقائب، وهذا متعب ومكلف وكذلك يأخذ مزيدا من الوقت، لكن كل هذا الأمر انتهى بحمد الله.
طيب خلينا نيجي بأنه المواطن لما يوصل للاستراحة بتوجه للمكتب على إيدك اليمين لحتى يدفع للشنطة ولا الشخص هلأ، وبعدين لما نوصل برضو بدنا ندفع بمحطة عبده. هلأ محطة عبده التغت، قديش الشخص المسافر بده يدفع للشخص نفسه والشنطات اللي رح ينقلها؟
نعم، يعني تم إضافة بعض الرسوم، يعني الرسوم اللي كانت تدفع في محطة عبده يتم دفعها في الاستراحة مباشرة.
على أي
طبعاً حسب الحقائب، يعني كان معه حقائب لها ما طبعاً تسعيرة 13 شيكل أعتقد عن كل حقيبة
10 زائد 3
10 والراكب 13، يعني بهذا الاتجاه يتم جمعه في الاستراحة. الأموال يعني وهذه التكاليف أخت نانسي يعني لا دور في دفعها من أجل أن نخفف على بعضنا البعض وأن نخفف على التعب الذي كان يحدث على محطة عبده، لكن إن كان هناك نقاش أيضا لموضوع هذه التكاليف وهذه المبالغ التي تدفع، هناك مطالب بإلغائها، نحن نأمل من الجميع العمل على إلغائها حتى يتم التخفيف على المواطنين.
نعم، ومقدم لؤي نحن إذا بنحكي على شخص واحد ممكن 29 شيكل بتندفع عن باص مش رح تركبه مش رح تأثر لشخص واحد، أما إذا كانت عيلة 4-5 فطبعا رح يكون في فرقية على أنك بدك تدفع هاي الفرقية، أنه أنت مش عمالك بتنتقل في باصين لكن باص واحد، فمن ناحية عملية بتكون صعبة كتير للعيلة أنها تدفع هالقد طالما محطة عبده التغت.
صحيح أخت نانسي، لكن هذا الأمر ليس من صلاحيات الشرطة حقيقة، يعني هذا بيد إدارة المعابر وكذلك الجهات المختصة في هذا الجانب.
نعم.
لكن هناك من يطالب بإلغاء هذا الأمر وهناك من تقدم باقتراحات من أجل إلغائها أو تخفيفها، وهذا شيء جيد وهذا شيء يعني إذا ما تم إلغائه بالتأكيد سيكون هناك تخفيف على المواطنين. لكن الإنجاز الذي تم تحقيقه كما تحدثنا عنه هو إلغاء محطة عبده، وهذا إنجاز مهم وإنجاز يعود بالفائدة يعود بالراحة يعود بتسهيل حركة المواطنين في هذه المنطقة، عملية البحث على الحقائب بطريقة يعني بطريقة لا نذكر كيف، لكن الأمور جميعها انتهت.
نعم. على حد تعبير مدير فلسطيني في المعبر بأنه المواطنين بيتحملوا جزء من المسؤولية عن أزمة الاستراحة، أولها بأنه ما في احترام للدور. هلا في بعض الناس، في بعض الناس بتقول طيب ما نحن منكون قاعدين منعطى رقم محترمين دورنا، لكن منشوف في محسوبية انه الشخص هذا بيعرف والله الشرطي الفلاني او الضابط اللي بيشتغل جوا، بتلاقيه بدخل جوا بحصل اللي بده اياه، بيطلع براسه بإشارة من راسه، بيجوا اهله بدخلوا جوا، منشوفهم بدخلوا جوا ما بيقعدوا يطلعوا. هل في باب ورا عند الـ 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 الشرطة انه ممكن يطلع هذا الشخص للباص من غير ما حدا يشوفه؟
لا، هذا الكلام عاري عن الصحافة نانسي، يعني كما انه يعني نادرا ما يكون هناك ازمة ويتم تسهيل الحركة بسرعة، يعني بسرعة الممكنة، ولا يوجد هذا الأمر. وإن كان هناك أي مخالفات في هذا الجانب، أنا بتمنى على أي مواطن بشاهد هذه المخالفات أن يتوجه إلى الإخوة في الأمن الداخلي المتواجدين على الاستراحة أيضا لمراقبة عمل الشرطة. أولا يعني تجهيزات القاعة تجهيزات عالية المستوى من مكيفات ومقاعد وعملية توزيع الدور، والجميع شاهد هذه التسهيلات التي حدثت على استراحة أريحة، ولكن الجميع يمر من نفس المدخل. أنا شخصيا سافرت أكثر من مرة واضطررت أن أنتظر إلى دوري واستلمت ورقة الدور، وكذلك التزمنا بالدور أخت نانسي وخرجنا من نفس الباب. لا يوجد باب خلفي لأي شخص كان أن يتوجه إليه وأن يغادر، لا، الجميع يغادر من نفس المنطقة، والجميع يغادر باتجاه الحافلات التي لها باب واحد يخرج منه المواطنين إلى هذه الحافلات.
يعني الحق يقال بأنه لما يوصل يعني غير عن الوقت الماضي لما كنا نحن نوصل للاستراحة، تنظيم قاعدين، حتى مرات رجال الشرطة بيلاقوا صعوبة في أنه يطلبوا من المواطنين أنهم يقعدوا على الكراسي لأنه كل واحد له مطلب. هلأ أكيد بيكون في تعاون ما بين إذا كان الشخص طيارته بدها تسافر بعد ساعتين ثلاثة أو الإنسان مريض.
صحيح، إذا ما كان هناك شخص لديه حالة طارئة، لديه سفر وكان معه التذاكر يعني وتوجه إلى ضابط الشرطة الموجود، بالتأكيد سيتم تقديم له العون والمساعدة وإبلاغ المواطنين أيضا من خلال الميكروفون الموجود في القاعة إنه هذا الشخص يعني بحاجة للسفر بشكل سريع، ويتم الاستئذان من المواطنين في بعض الحالات من أجل أن يتم تسليك أموره وأن يتم تسهيل عملية وإجراءات الفحص وكذلك التوجه إلى الحافلات. أيضا لابد من الإشارة أن القاعة متسعة والقاعة كبيرة، يعني تتسع لما يزيد عن 1000 شخص هذه القاعة، وهذا أو يعني أكثر بكثير من ذلك، وهذا يسهل عملية الانتظام بالدور. إضافة إلى ساعات العمل الطويلة، يعني المعبر يبدأ بالعمل منذ الساعات السابعة ونصف صباحا وحتى الساعة 11 ليلا، وهذه ساعات طويلة وبإمكان يعني التسهيل على المواطنين، بعكس ما كان في الماضي أنه عدة ساعات فقط على مدار اليوم يتم العمل بها. الأمر هذا يعني كل هذه الإنجازات من أجل التسهيل على المواطنين و تعمل على عدم أن يكون هناك أزمة في المعبر. كما قلنا هناك الأزمة تكون مؤقتة في أوقات معينة في أيام معينة إن كان هناك معتمرين أو حجاج أو مغادرين كثر، والأمر يعني لا يتعدى عدة ساعات إلى أن يتم تسليك هذه الأمور.
نعم. سؤال أخير، إذا كان في عندك علم فيه، شو مدى صحة التفكير بعمل منطقة حرة في أريحة؟
والله يا أخت نانسي لا علم لدي في هذا الموضوع. نحن نتمنى أن تكون يعني يكون هذا القرار صحيح وأن يكون هذا الخبر صحيح. نعم. لما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني ولما فيه فائدة سواء في الأسعار أو في التنمية الاقتصادية، نحن نأمل أن يكون هذا الكلام صحيح.
نعم. بنهاية لقائنا بحب أشكر المقدم لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة، شكرا لوجودك معنا، وبنتمنى لكم وبنقول لكم يعطيكم ألف عافية لجهودكم الجبارة، لأنه الشغل مش سهل إنكم تعطوا الراحة وتخلوا الشخص يشعر بكرامة بعبوره الاستراحة. شكرا لك.
شكرا.
أهلا وسهلا فيك. ضيفنا الثالث من جهاز بيهتم وبركزوا في نشاطهم في مختلف المحافظات والمجالات اللي بتساهم في تعزيز الأمن وحماية المواطن. شو هي أهمية عمل الضابطة الجمركية بمحاربة التهريب؟ رح يحكي لنا عنها النقيب عبد الكريم بسيطة الناطق باسم جهاز الضابطة الجمركية. يسعد مساك النقيب عبد الكريم.
مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
شكرا كثير لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك.
أهلا
فيك نقيب عبد الكريم. سمعنا قبل يومين ثلاثة بواقع تهريب الدخان في الخبز، فلو تحطنا في صورة الوضع.
صحيح، هناك العديد من الحوادث التي يقوم جهاز الضابط الجمركي بالتعامل معها، سواء على المعابر الحدودية أو من خلال النشاط اليومي لعمل دورياته في الميدان في حالات وقائع التهريب المختلفة وبشتى أنواعها، ومنها ما ذكرت أختي رنا أنه يتم التهريب من خلال بعض الأدوات التي يستخدمها المهربين، مثل ذلك الخبز أو التهريب على أجساد المهربين. وهناك العديد من الحالات على معبر الكرامة التي تم ضبطها من قبل جهاز الضابط الجمركي وبالشراكة مع الإخوة في دائرة الجمارك الفلسطينية بالتهريب بعدة طرق، سواء بالتهريب على جسد المهرب أو من خلال أدوات أو حتى بألعاب الأطفال. نعم
نعم. هل بيتم إخباركم عن طريق مخبر أو أنتوا بتكونوا منتبهين بطريقة أو بأخرى لشخص بتشكوا فيه إنه ممكن يكون مهرب بضاعة؟
العمل المنهجي لجهاز الضابط الجمركي، سواء بالعمل على الحدود، هناك دوائر مختصة لمتابعة المهربين وجمع المعلومات حول طرق عملهم أو اختراق شبكات التهريب الذين يقومون بنقل المواد المهربة الخطرة أو السلع العادية التي تخضع للرسوم الجمركية، يتم من خلال دائرة الاستخبار الجمركي في جهاز الضابط الجمركي بمتابعة هذه القضايا ومحاولة اختراق شبكات التهريب المنظمة أو استخدام لبعض ضعفاء النفوس أو استخدام البسطاء أحيانا لنقل المواد المهربة. ومثال ذلك الخطيرة جدا وهي الأدوية التي يجب أن تكون خاضعة للشروط والمواصفات الفلسطينية والموافق عليها من قبل وزارة الصحة، وهي الأخطر. ومثال ذلك العديد من المواد التي يتم تهريبها، سواء الدخان أو الحليب أو غير ذلك من المواد التي يمنع دخولها إلا وفق القوانين وحسب جدول التعرفة الجمركية المسموح فيه من قبل قانون الجمارك الفلسطيني.
شو القانون اللي بيطبق على المهرب لما يهرب دخان في خبز أو يهرب أجهزة خلوية؟ شو هو القانون اللي بيطبق عليهم؟
هناك وضح قانون الجمارك الفلسطيني وحسب بنود التعرفة الجمركية كيفية التعامل مع كل سلعة حسب مدى خطورتها وحسب هل هي تخضع للرسوم الجمركية أم هي ممنوع تداولها وممنوع دخولها من عبر المنافذ الحدودية للأسواق الفلسطينية. هناك حالات متعددة، الدخان مثلا هو يخضع لاستخدام الشخصي المسموح للمسافر بنقل ما يلزم بحاجته وحسب مدة الإقامة خارج الوطن في هذا الموضوع. وهناك بعض الأدوية مثلا التي يمنع دخولها إلى السوق الفلسطينية بتاتا في هذا الموضوع إلا بشروط خاصة. ومثال ذلك عدة أصناف التي تخضع عليها السلع والرسوم الجمركية في ذلك.
نعم، أعجبني اسم برنامج حضروه خريجين اللي بيحضروا حالهم لجهاز الضابطة الجمركية. بقول جهاز الضابطة الجمركية هي عين على الوطن، إن شاء الله تضل عيونكم على الوطن، حاميين للوطن وحماية المواطن. شكرا للنقيب عبد الكريم بسيطة الناطق باسم جهاز الضابطة الجمركية، يعطيكم العافية. إذن مستمعينا، قربنا من نهاية حلقتنا الأولى من البرنامج قضية في حوار. على أمل اللقاء فيكم يوم الأربعاء بقضية جديدة بتواصل عبر أثير راديو موال على 101.7 FM. ويسعد أوقاتكم. قضية في حوار. برنامج حواري يناقش قضايا مختلفة، سياسية، ثقافية، اجتماعية، شبابية وفنية. قضية في حوار، برنامج يستضيف فيه أطراف القضية أو المعنيين بها. قضية في حوار، توصيل صوت من لا صوت لهم. برنامج قضية في حوار يأتيكم يومي الاثنين والأربعاء الساعة 6 مساء. هذا البرنامج من إعداد وتقديم نانسي عطية.